قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن الوديعة، والوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، وقيل مشتقة من الدعة، والدعة هي الراحة، لأن الإنسان إذا أودع الوديعة عند إنسان ثقة يرتاح، فقيل إنها من الدعة. وفي الإصطلاح هي المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. ما هي الوديعة؟ المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. فإذا دفع الإنسان ماله إلى شخص ليحفظه له بلا عوض نقول أودعه، ونقول هذه وديعة. ومن أودع وديعة يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، فيجعلها في حرز مثلها في العادة، فيجعل الذهب في حرز الذهب، ما يأخذ الذهب مثلا ويجعله في المطبخ، ويجعل السيارة في حرز السيارة، وهكذا. وأن يفعل بها في الحفظ ما يفعله بماله، يجب عليه أن يفعل بها في الحفظ ما يفعله بماله، يجعلها في الحرز حرز مثلها، ويحفظها بما يحفظ ماله.
قال رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
لا يجوز للمودع أن ينتفع بالوديعة إلا بإذن ربها، فإن انتفع بها، يا إخوة، إن استأذن من ربها فلا بأس. قال له: يا أخي أنا مسافر وأخاف على سيارتي، أريد أن أضع سيارتي عندك لتحفظها. قال: طيب، بس أنا أحتاج مشاوير أحيانا مثلا في داخل المنطقة، في داخل المنطقة، فأستأذنك أن أركبها في داخل المنطقة. فإن أذن له فلا حرج، فإن أذن له فلا حرج، وإن لم يأذن له فلا يجوز، وإن لم يأذن له فلا يجوز. فإن انتفع بها بدون إذن صاحبها تصبح يده يد ضمان. الأصل يا إخوة أن يد المودع يد إحسان، أن يد المودع يد إحسان، لكن إن انتفع بها بغير إذن صاحبها تصير يده يد ضمان. قلنا يا إخوة الأصل أن يد المودع يد إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا ظاهر جدا، لأنه محسن، لكن إن انتفع بها بغير إذن صاحبها خرج من دائرة الإحسان، فتصبح يده يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة.
باب الشفعة، الشفعة من الشفع وهو الضم، الشفعة من الشفع وهو الضم. وفي الإصطلاح ذكرها الشيخ فقال: نعم.
قال رحمه الله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
نعم، الشفعة يا إخوة في الإصطلاح استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه. قال الشيخ: استحقاق الإنسان ليدخل في ذلك المسلم والذمي، ليدخل في ذلك المسلم والذمي، فإن الذمي يدخل في باب الشفعة على الراجح. انتزاع حصة شريكه أي المنتقلة عنه، المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. ببيع ظاهر، شريك باع حصته فإن لشريكه أن ينتزعها من المشتري، ونحوه كصلح على مال، أي إذا انتقلت من يد الشريك إلى غيره بعوض مالي، إذا انتقلت من يد الشريك إلى غيره بعوض مالي. والراجح أنها حتى لو انتقلت بغير عوض مالي تبقى الشفعة. انتبهوا يا أخوة، لماذا يشترط الجمهور أن يكون انتقالها بعوض مالي؟ يقولون: لأن الشفيع يستحق انتزاعها بعوض، فلابد أن نعرف العوض، لابد أن يكون الذي أخذها بعوض. لكن لو أخذها بهبة كيف ينتزعها من يده؟ ما في عوض. لكن الراجح أن له أن ينتزعها ويأخذها بقيمتها في السوق، ويأخذها بقيمتها في السوق، لأن العلة موجودة. العلة يا إخوة رفع الضرر عن الشريك بالمجاور الجديد. تعرفون يا إخوة، الإنسان قد يرتضي شريكا، يعني مثلا أنا ارتضيتك شريكا لي وقلت تعال نشتري أرضا حتى نسكن بجوار بعض، فقمت أنت وبعت نصيبك، وسيأتي الكلام عن من يعني عما تدخله الشفعة. بعت أنت نصيبك إلى شخص، هذا الشخص قد لا أرتضيه، قد لا أرضى أن أساكنه، قد أبيع نصيبي لو اضطررت ولا أسكن بجواره، فلرفع الضرر عنه شرعت الشفعة. وهذه العلة موجودة سواء انتقلت بعوض أو بغير عوض، لكن انتقلت بعوض يأخذها بنفس العوض، وإن انتقلت بغير عوض يأخذها بقيمتها في السوق، بقيمتها في السوق. ولذلك نقول التعريف هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه بعوض مالي. لابد من ذكر هذا حتى لا يظن أن له أن يأخذها مجانا، يأخذها بعوض مالي. وهذا العوض كما فسرته لكم قبل قليل، إن كانت انتقلت إلى الآخر بعوض يأخذها بنفس العوض، وإن إن كانت انتقلت إلى الآخر بغير عوض يأخذها بقيمتها في السوق. نعم.
قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم.
نعم، قال الشيخ: وهي خاصة في العقار. العقار هو الشيء الثابت كالأرض والبيت، وهذا يخرج المنقولات، هذا يخرج المنقولات كالسيارات ونحو ذلك. الذي لم يقسم، الذي لم يقسم يا أخوة، الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يقاسم في الأراضي والدور بالإجماع. الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يقاسم في الأراضي والدور بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الشيء الذي فيه الشركة ولم يقسم، ولم يقسم، ونفى الشفعة عما قسم. وهذا يقتضي أن الشفعة خاصة بالشريك الذي لم يقاسم، خاصة بالشريك الذي لم يقاسم. أما إذا قاسم فقد صار جارا. الشريك إذا قاسم صار جارا. اشترينا أنا وأنت أرضا، نحن شركاء، فإذا اقتسمنا وقلت هذا نصيبك وهذا نصيبي وتراضينا فقد صرت جاري. والجار سواء كان شريكا فقاسم أو لم يكن لا شفعة له على الراجح، لا شفعة له على الراجح. لكن من محاسن الأخلاق أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، من حسن الأخلاق ومن المروءة أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، فإن رغب فيه باعه له، وإن لم يرغب باعه لغيره. نعم، الجار على الراجح لا يستحق انتزاع بيت جاره لو باعه، لكن يحسن بالمرء إذا أراد أن يبيع داره أن يعرضه على جاره الملاصق، فإن رغب فيه باعه له، وإن لم يرغب فيه باعه لغيره. وما ورد من أحاديث فيها ذكر الجار فإنها لا تدل على الشفعة للجار. أولا أن أكثرها ليس صريحا في الشفعة، أن أكثرها ليس صريحا في الشفعة، لا أعرف حديثا صريحا في الشفعة إلا حديثا واحد يعني ذكر فيه لفظ الجاري. وثانيا لأن الشريك يسمى جارا، بل الشريك الذي لم يقاسم جواره أقوى، جواره أقوى. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالجار هو الشريك الذي لم يقاسم، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا قال الفقهاء الذين قالوا بأنه لا شفعة للجار أنه لو ثبتت الشفعة للجار لوقع الناس في حرج، لوقع الناس في حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها.
قاعدة ذكرناها سابقا: الحيل لإسقاط الحقوق محرمة، الحيل لإسقاط الحقوق محرمة. يعني مثلا رجل تجب عليه نفقة زوجته فأراد أن يسقط هذه النفقة فوهب أكثر ماله لولده حيلة، وما وهب له في الحقيقة، وهب له أكثر ماله حتى يصبح فقيرا، ما يعطيها ما تستحقه من النفقة، هذه الحيلة محرمة، وإذا علم بها أبطلت، إذا علم بها أبطلت. فهي قاعدة، وهذا من جمال شريعتنا، من جمال هذه الشريعة العظيمة. الحيل لإسقاط الحقوق محرمة، الحيل لإسقاط الحقوق محرمة، فإنها تخالف مقصود الشارع. نعم.
قال رحمه الله: فإن تحيل لم تسقط لحديثه إنما الأعمال بالنيات.
إن تحيل مثلا فوهب على القول بأنه لابد أن تنتقل بعوض مالي، لابد أن تنتقل بعوض مالي على قول الجمهور. تحيل فوهب له الأرض وأخذ منه مالا خفية، أخذ منه مالا خفية، فإن الشفعة لا تسقط حكما، لا تسقط حكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وذلك من القواعد الصحيحة في البيوع، القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود. ولذلك أفتينا وقررنا أن النكاح بنية الطلاق حرام، أن النكاح بنية الطلاق حرام، لأن القصود مؤثرة في العقود، ولأن الإنسان لا يرضاه لبنته ولا يرضاه لأخته، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقف.
باب الوقف، الوقف مصدر وقف الشيء أي حبسه، مصدر وقف الشيء أي حبسه. وفي الإصطلاح عرفه الشيخ فقال: نعم.
قال رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تحبيس من الحبس وهو المنع، والمقصود منع التصرف فيها بما ينقل الملك، منع التصرف فيها بما ينقل الملك. وتسبيل المنفعة أي التصدق بمنفعة العين، التصدق بمنفعة العين. وأصل هذا التعريف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، في قصة عمر رضي الله عنهما الذي سيذكره الشيخ، الذي سيذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم.
نعم، الوقف من أفضل القرب، لأنه من الصدقة الجارية التي يجري أجرها ولا ينقطع نفعها. تدرون يا إخوة أن هناك عمارة كبيرة جدا بجوار المسجد النبوي، ما شأن هذه العمارة؟ وقف عثمان رضي الله عنه، وقف عثمان رضي الله عنه. شوف كم بيننا وبين عثمان رضي الله عنه، والعمارة كبيرة جدا قريبة من المسجد النبوي، مكتوب عليها لوحة وقف عثمان رضي الله عنه. لا زال أجر الوقف يجري على عثمان رضي الله عنه من زمنه إلى زماننا، ولا زال يجري إلى اليوم. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الوقف، فما بقي صحابي يقدر على الوقف إلا وقف. وأذكر فائدة يا إخوة، الوقف لا يلزم أن يكون شيئا كبيرا، تستطيع أن تقف كرسيا للمسجد هذا وقف، تستطيع أن تقف حاملة مصحف هذا وقف. بعض الناس يظن الوقف أنك لابد أن توقف عمارة فلا يوقفون، بينما يستطيع الإنسان أن يوقف الشيء اليسير، والحمد لله. نعم.
قال
طبعا هو من أفضل القرب إذا سلم من الظلم، شرط أن يكون قرب أن يسلم من الظلم، أما إذا وجد فيه الظلم فهو محرم، كالذين يقفون على الذكور دون البنات، يقف على أولاده الذكور دون البنات هذا ظلم. الوقف إذا كان يترتب عليه حرمان وارث فإنه حرام، إذا كان يترتب عليه حرمان وارث فإنه حرام، أما إذا كان ما يترتب عليه حرمان وارث فهو من القرب. نعم.
قال رحمه الله: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله.
المصحف وقف. نعم.
لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث مشهور هكذا عند الناس، إذا مات العبد، والذي في الروايات إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، هذا لفظ الحديث عند مسلم وعند غيره. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والوقف أعظم الصدقات الجارية، لأنه يبقى مع تقادم السنين يبقى نفعه، قد تمر عليه كما قلنا مئات السنين، وهو صدقة تجري. نعم. أو علم ينتفع به. فالعلم مما يجري أجره على صاحبه وفي القبر. وذلك والله نحن نرجو لمشايخنا وعلمائنا من السلف ومن بعدهم أن تجري عليهم أجور العلم، ونحن في زماننا هذا زدنا خيرا في هذا. الآن يا إخوة نستمع للشيوخ وقد دفناهم قبل 20 سنة أو 30 سنة، ونستمع لدروسهم سماعا، ليس فقط الكتب وتعليم التلاميذ. ولذلك يا أخي احرص على أن تترك لك خيرا مسموعا، هذه من نعم الله علينا. مقطع بعلم وبصيرة في دقيقة في دقيقتين اسمعه الناس ينتفعون به، ربما تموت غدا ويقل العلم فينتفع الناس بهذا المقطع، فيجري عليك الأجر وأنت في قبرك، وتزداد حسناتك ما تنقطع. في الأول كان الإنسان يعني يحتاج أن يعلم، وليس كل إنسان يمكن أن يعلم. يحتاج الإنسان أن يكتب، وليس كل إنسان يستطيع أن يؤلف كتابا ويطبع كتابا. لكن اليوم ممكن يا أخي أن تسجل مقطعا وأنت في بيتك، وأنت في بيتك بين أولادك، ما يكلفك شيئا. ولكن يجب أن تتيقن مما تسجل وأن يكون من الخير، فهذا مما ينفعك الله به، أو ولد صالح يدعو له. وذلك من سعى في إصلاح أولاده كان النفع له بإذن الله، لأنه إن مات دعوا له. وإن الرجل لترفع منزلته في الجنة فيقول أن هذا لي، فيقال باستغفار ولدك لك. وقلت إن دعاء الولد لأبيه يعود أيضا نفعه عليه. سبحان الله سبحان الله، ما أكرم الله. إصلاح الولد أي سعي الوالد في صلاح الولد يعود خيره عليه لأنه يدعو له، ودعاء الولد لأبيه أو أمه يرجع خيره إليه. كيف؟ أولا مشهور عند الناس أن من بر بر به، لكني أقصد أيضا شيئا آخر. يا إخوة في الجنة لا يفرق الله بين الوالد والولد، لا يفرق الله بين الوالد والولد. فإذا ارتفع الوالد في منزلته في الجنة بدعاء ولده له، فإنه إذا كان الولد في منزلة دونه يرفع إليه في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهله. لا يفرق الله بين والد وولده، بل يرفع الأنزل إلى الأعلى، يرفع الأنزل منهما إلى الأعلى منهما. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
وهذا الحديث أصل في الوقف، وقلت لكم إنه أصل تعريف الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو التعريف، هذا هو تعريف الوقف. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله أنفعه للمسلمين.
لأن المقصود بالنفع، المقصود بالوقف النفع، فما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا، هي قاعدة عامة عند الفقهاء، ما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا، كان أكثر فضلا. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، أحيانا وقف المسجد أفضل، أحيانا وقف مركز إسلامي أفضل، أحيانا وقف الماء أفضل، وهكذا. ما كان أكثر نفعا كان أكثر فضلا. يعني يا إخوة، إذا كنا في بلد كثرت فيه المساجد، كثرت فيه المساجد وصار المسجد بجوار المسجد، الأفضل أن توقف مركزا إسلاميا، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. نعم.
قال رحمه الله: وينعقد بالقول الدال على الوقف.
ينعقد الوقف بالقول الدال على الوقف، ومنه صريح وكناية. صريحه: وقفت وحبست وسبلت، هذا صريح في الوقف، يحصل الوقف بمجرد اللفظ. وكناية: كتصدقت وحرمت ونحو ذلك مما يتعارف عليه الناس، كما ينعقد بالفعل المقترن بما يدل على الوقف، كأن يبني بناء على هيئة مسجد، يبني بناء على هيئة مسجد. معروف يا إخوة أنه ما أحد يبني بيتا ليسكن على هيئة مسجد، فإذا بنى البناء على هيئة المسجد حتى لو ما قال شيئا صار وقفا، لأن هذا فعل مقترن بما يدل على الوقف. أو بنى بناء وأذن بالصلاة فيه إذنا عاما، لو ما قال وقف، بنى بناء ليس على هيئة المسجد لكن أذن بالصلاة فيه إذنا عاما، هذا اقترن به ما يدل على الوقف، يصير وقفا، يصير وقفا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
نعم، شرط الواقف معتبر ومقدم عند الفقهاء، حتى اشتهرت عندهم القاعدة: شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. وهي لها معنى صحيح ولها معنى باطل، ولذلك استنكرها بعض أهل العلم، أما على معناها الصحيح فلا تنكر، فلا تنكر. ومعناها أن شرط الواقف يفهم كما تفهم النصوص، يفهم بالقواعد الشرعية، وأنه يجب العمل بشرط الواقف ما أمكن، يجب العمل بشرط الواقف ما أمكن، كما يجب العمل بالنص. ولذلك يا إخوة، للعمل بشروط الواقف شروط أربعة، للعمل بشروط الواقف شروط أربعة: الأول أن لا يخالف الشرع، فكل ما خالف الشرع ساقط. أن لا يخالف الشرع، أن لا يخالف الشرع. الشرط الثاني أن لا ينافي الوقف، أن لا ينافي الوقف. كان يقول مثلا: هذا البيت وقف بشرط أن أبيعه إذا أردت، هذا ينافي الوقف، فهذا الشرط باطل ولا يلتفت إليه. الشرط الثالث أن يمكن العمل بشرطه، أن يمكن العمل بشرطه. فإن لم يمكن فإنه يبطل ويسقط، يسقط الشرط ويسقط الشرط. الشرط الرابع أن لا يعود شرطه بالضرر على الوقف، أن لا يعود شرطه بالضرر على الوقف. كأن قال مثلا أنا أوقف بيتي هذا على الفقراء بشرط أن لا يؤجر إلا لمدة سنة، ما يؤجر لمدة سنتين معا ولا ثلاث سنوات. الأصل أن يعمل بشرطه، لكن لو فرضنا أنه صار الناس في هذا المكان لا يستأجرون إلا خمس سنوات، وإذا استأجروا سنة أو سنتين كما اشترط يدفعون أجرة قليلة. هنا لو اعتبرنا شرطه لأدخلنا الضرر بالوقف، هنا نلغي شرطه ونقول يجوز تأجير الوقف خمس سنين، وإن كان هو اشترط أن لا يؤجر إلا سنة واحدة، لأن اعتبار الشرط هذا يدخل الضرر على الوقف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل.
كذلك أيضا في تحديد الناظر على الوقف يرجع إلى شرط الواقف، يرجع إلى شرط الواقف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
الوقف لا يجوز بيعه ما دام قائما ومنتفعا به، الوقف لا يجوز بيعه ما دام قائما ومنتفعا به، لحديث عمر الذي تقدم معنا أنه تصدق بأرضه غير أنه لا يباع أصلها. لكن إذا عدم نفعه، يعني يا إخوة في فرق بين أن يقل نفعه وبين أن ينعدم نفعه، إذا قل نفعه ما يجوز بيعه، لكن إذا عدم نفعه أو قل كالعدم، أو قل كالعدم، يعني مثلا لو صار نفعه فقط يكفي صيانته يؤخذ منه يرد إليه، صار كالعدم، صار كالعدم. إن انعدم نفعه فإنه يجوز بيعه، يجوز بيعه ليجعل ثمنه في وقف مثله أو في بعض مثله، لأنه قد يشترى في منطقة تكون أغلى لكنها أنفع فيوضع في بعض مثله، قد يعني إما أن يوضع في وقف مثله، عمارة ثلاثة أدوار تباع فتشترى عمارة ثلاثة أدوار، هذا في مثله، أو في بعضه عمارة ثلاثة أدوار تباع وتشترى عمارة بدورين في منطقة أنفع، فهذا معنى قول الشيخ في مثله أو بعض مثله. نعم.